من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هذه سبيلي، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى، صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عايزين نسمع كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا جميعا في الجنة، وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه السلام يقول إيه؟ يدعى نوح يوم القيامة. شوف المشهد ده. فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. شوف ما حد خاص. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا لا، إنني من المسلمين. إذا ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل. ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهل الجبال بتسبح أحلى، فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف قد ايه، يبقى الجبال تسبح وتخذ مع داود الجبال يسبحنا والطير سيدنا داود سبحان الله والجبال سبحان الله والطيور سبحان الله سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل يبقى أمانة عظيمة جدا أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لا ما احناش قدها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ده مين ده اللي ضيع الأمانة إنما اللي حمل الأمانة هو ده الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الدنيا ستأتيك هتيك شو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة همه راجل كل شغله أن يدعو إلى الله أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه الدنيا أخوانا في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة غضب عنه طب الثاني بقى إلا في شغله لا في شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة كل شغله النهاردة جبنا كم دولار وآخر الشهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة واخد بالك هو ده شغل الشاغل ومن كان في الدنيا همه وده مش حرام ده مش حرام لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة يعني بنقول للناس العمل عبادة شيء جميل جدا هو مش حديث هو قول العمل عبادة ده صحيح العمل من نوافل العبادات بشرط ألا يلهي الإنسان عن عمله الأساسي يعني يقول لك ايه يقول لك انت عملك الاساسي عندي ولله مثلا عملك الاساسي عندي ان انت رجل مثلا كاتب او محاسب والعمل الاضافي كذا ثم انت تعمل الاضافه وتسيب الاساسي لا فلله مثلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هو ده الاساس ده العمل الاساسي وظيفتك الاساسيه ان تكون عابدا لله داعيا الى الله عز وجل لكن جمع المال وهذه الاشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح شيء جميل جدا والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة هنا مش قوة عضلات ومجالس لا قوة هنا قوة إيمان في البداية وقوة المال وقوة الجسد كل ده يجتمع في المؤمن يبقى المؤمن قوي في كل شيء ماشي ومن كانت الدنيا همه اللي يحصل له جعل الله فقره فين يا اخوانا بين عينيه أفل المنفذ وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها يبقى إذا ما تقدرش تحمل أمانة الدعوة دي إلا بنزع الدنيا لأن الدعوة محتاج علم والعلم يحتاج إلى تفرغ والتفرغ يحتاج إلى بعد بعض الشيء عن الدنيا صح لا عايز تتعلم لازم تتفرغ طب ما أنا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا ماشي خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اسمع لهذه القصة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب تهذيب الكمال أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل يعني أوامر وكانت الأوامر دي أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين وهو ده أمر المؤمن أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأل أبوه على طول يذهب إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأرسل إلى الإمام الشعبي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مجافيا للحق يعني فيها ظلم فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومثار يعني إيه حبي جمله ده الأمير المحافظ يعني جمله كلمة كده خد بالك فابن هبيرة نظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد أنا عايز رأيك أنت فقال له واسمع معي إلى ما قاله قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله شوف الكلام بيقوله ما تخافش من يزيد خف من رب يزيد لان رب يزيد يستطيع ان هو يمنعك ويحميك منه، انما يزيد يقدر يحميك من ربنا؟ لا. بس يا ابن حبيرة انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وانما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن حبيرة انك ان تك مع الله وفي طاعته فان الله يكفيك بائقة يزيد، وان تك مع يزيد وفي معصية الله فان الله يكلك الى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. الاثنين خرجوا ودخلوا الى المسجد، الناس اجتمعوا، ها ما صنعتما مع ابن حبيرة؟ خايفين عليهم. فقال الشعبي ايها الناس والله من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، كل اللي قالوا نعم، ولكني اردت وجه ابن حبيرة واراد الحسن وجه الله فاقصاني الله عز وجل وقرب اليه الحسن. يبقى من استطاع ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام ليه؟ فليفعل. اول ما تقع في مسألة الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه المسألة ربنا أمر بكذا والعبد أمر بكذا، لا أمر الله يقدم على أي أمر سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم وأخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية إلى الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كل الكلام ده ربنا قال ايه بعدين؟ فذكر انما انت مذكر. ايه علاقة السماوات والابل والجبال والارض بالدعوة؟ اسمع، قال اهل العلم وكأن الله عز وجل يقول لمن اراد ان يصبح داعيا انظر الى صبر الابل، اريد منك ان تكون صابرا في طريق الدعوة وصبر الابل عن الطعام والشراب، وانظر الى سمو السماء وأنت تدعو إلى الله عز وجل لا تنظر إلى حطام الدنيا، كن كسماء فوق الناس. شبه؟ طب وثبات الجبال؟ انظر إلى ثبات الجبال، طريق الدعوة عمره ما كان مفتوش بالورود، كل ابتلاءات ومحن وأشياء يعجز اللسان عن وصفها. فأنت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعد كده واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى إذا إيه؟ أريد منك أن تثبت إيه؟ ثبات الجبال. طب والأرض؟ انظر إلى ذلة الأرض لمن يمشي عليها، أريد منك أن تكون متواضعا لمن تدعوهم إلى الله عز وجل. طب اتصفت بالأربع صفات دولت على طول، إلحى نفسك، فذكر بفاء التعقيب والسرعة، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إيه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس، استجابوا أم لم يستجيبوا؟ خلاص. أنت دعوت الله. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، مرة لعلي بن أبي طالب ومرة لمعاذ بن جبل، قال له صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرفين نظام التأمين؟ لاحظ لما يجي مثلا وإن كان كل نظم التأمين محرمة، يأمن على حياته، بيأمن لعيب كرة، بيأمن على رجليه، واحد بيأمن على البيت، واحد بيأمن، أمن زي ما انت عايز. لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. ازاي يأمن؟ اقول لك، شوف انت في شهر رمضان مثلا، انت صايم ماشي، هل ضمنت انك تصوم 100%؟ طبعا لا، الشوارع كلها فتن، فتعمل ايه عشان تضمن؟ اي حاجه بسيطه، تفطر صائم، تيجي عند الافطار كده واخد بالك، وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثه او عشره وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت عشره في اليوم ده يبقى انت كانك صمت 11 مره في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شويه يعني صيام تايواني، خد بالك حضرتك يعني اي كلام، خد بالك الا صيام الناس اللي انت يامن لك صيام، تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هدى على اديب انسان واحد بس، ولأن يهدي الله بك إيه؟ رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد بس ربنا جعلك سبب لهديه يمشي معاك، بيصلي الصلاة بتاعته تتحسب له وتتحسب لك. بيصوم صيامه ليه وليه، بيحج حجه له وله، تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعية فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000, 100,000، كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. في يوم القيامة تلاقي مثلا 100,000 حجة، 100,000 صيام رمضان، 200,000,000 صلاة. يا رب انا ما عملت ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم الى الله عز وجل عملوا كده، وده في ميزانك. فده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحد بأقل حاجة خير لك من حمل النعم. ودي مسألة كبيرة جدا ان انت ربنا فعلا تجتهد لحد ما ربنا يجعل سبب لهداية واحد تأمن دي على عبادتك، تأتي امام الله عز وجل تكثير لا يمكن ان تبطال. قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه: من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وقال قال ابن القيم رحمه الله ايضا: ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الامة افضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. ليه؟ قال لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ناس كثيرة جدا تقاتل ما فيش مشكلة، انما من يفعل هذا؟ قال: وان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله الا ورثة الانبياء. قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل يحمل أمانة عظيمة جدا، أمانة هذا الدين. وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا افتكوا بأنهم سمعوا وخلاص وآمنوا والحمد لله، ما كانش وصلك لا آية قرآنية ولا حديث من حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كل الدين وصلنا على أسنائهم ودمائهم ولحومهم وعلى فضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي، دخل بجوازه بعد أن بلغ الدعوة إلى مدينة القيروان، ونظر في المحيط الأطلسي وقال: والله لو أعلم بعد هذا الماء أرضا لخط الماء بجوابي حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده استعداد يضحي بكل شيء، المهم أن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد بسند صحيح، مرة حصل مع موقف يمكن حكيناه في التوكل، لما يعني القائد الروم بيقول له: يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشربه، يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم، لا ده كوباية كلها سم. سيدنا خالد كان ممكن يمتنع، لكن خشية على هذا الرجل أن يدخله شك في عقيدة المسلمين، مع ان هناك نهي عن ان يلقي الانسان نفسه الى التهلكه، وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا، يعني ممكن يموت صح الله، لكنه قال هات السم. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قالوا: لا يا خالد لا تشرب. قال: دعوني. ثم اخذ السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقه في الله، فشرب السم فما ازداد الا العافيه. اللهم صل على محمد. شوف مدى الايمان واليقين في الله عز وجل، شيء عجيب جدا. انسان يشرب سم وهو على يقين من انه لن يضره، شيء عجيب. النهارده الواحد اوعى حد فيكم يجرب الوصفه دي، خليك واحد يقول لك الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله زي اللي خلى الواحد كده عافيه وصحه وفي يشربها تاني يوم الاقي نفسه في السكس. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعية اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معنى هذا الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني إن الله بس دي مكرومة يا أخوانا، ما بعدها مكرومة إلا الله وكفى بالله عز وجل. لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، إن الله وملائكته ماشي وأهل السماوات. أهل السماوات دول قد إيه؟ تخيل اسمع معي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبة بتاع أهل السماء السابعة بس، يعني أهل الملائكة اللي في السماء السابعة، البيت المعمور ده هو الكعبة بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبة، اللي تسين فوق بعض بالضبط. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ ان خلق الله الملائكه قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم الملائكه يدخلون 70,000 ملك. يدخل النهارده دخل البيت المعمور ما يرجعش ثاني، يخرج منه ثاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ ان خلق الله الملائكه الى قيام الساعه كم ملك في السماء السابعه، فضلا عن الاولى والثانيه والثالثه الى اخر. فالله عز وجل إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون. يعني يصلون يا أخواننا؟ يدعون، يدعون، لأن الصلاة ثلاث أنواع. أول نوع صلاة من العبد للرب، ثاني صلاة من الرب إلى العبد، ثالثة صلاة من الملائكة إلى العبيد. الصلاة الأولى من العبد إلى الرب، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، المعنى الدعاء. والصلاة من الرب على العبد بمعنى أنه يثني عليه بين الملائكة ويرحمه، وصلاة من الملائكة على أهل الأرض أنهم يستغفرون لهم. شديه يبقى إذن إيه؟ شو بقى لما كل دول يصلوا على أن يدعوا لمعلم الناس الخير، أي للدعاء إلى الله عز وجل. طب إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما هو برضو السؤال قائم، إيه اللي دخل لهم؟ طب إن الله ملائكة وأهل السماوات أهل الأرض، خلاص ماشي. انما ايه اللي دخل النمله والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. ايه السرد ده؟ نوع من الطيور. طب النبي تم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد، نهي تام يعني ما فيش قتل خالص؟ قال لك لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني انا فركتها، ما حرام علينا؟ لا مش حرام، انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه افرك فيها موت. ليه؟ لانها امه تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى النمل لما يعرف إن أنت كمؤمن بتوصي الناس إنه ما يقتلوهوش هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح يبقى الموت يبقى حامي أو السكينة تبقى حامية، وتوجه الذبيحة للقبلة وتقول ما ورد ما ورد من الأذكار عند الذبح، واخد بالك، وبعدين تذبح بسرعة مش تقعد تعذب، لا، ويدوب تقطع العرقين دول. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ وإعجاز من عند الله عز وجل في أمر الذبح جعل أمة من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. هل ده صورة وحشية؟ لا، ده احنا نجيب الذبيحة ونصلها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش أقعد أذبح وأتسلى في كده. قلنا احنا ما بنتسلاش، احنا نجيب السكينة ونسمي بسم الله عز وجل ونكبر ثم نذبح بسرعة بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما هي الذبيحة تقعد ترفص فترة كبيرة جدا وتتعذب. اقول لك الترخيص اللي بترخصه الذبيحه ده مش عذاب. والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحه بتتقطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ، والمخ بيصدر اشارات لكل جوارح الذبيحه انها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحه، والذبيحه مش حاسه باي الم، بس الدم يخرج لان الدم ده لو فضل موجود بيصيب الانسان بمرض السرطان. فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقه اسلموا لله عز وجل. شوف ده، فاذا ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات الضاد يبقى ايه؟ يبقى ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان مات عمل انقطع الا من ثلاث حاجات، من بينها او علم ينتفع به. رجل عالم ترك كتبا او اشرطه تعلم الناس دين الله عز وجل، هم يسمعوا او يتعلموا ويدعوا الى الله عز وجل، او ترك تلاميذه يعني ترك من يتعلمون على يديه تلامذته تعلموا العلم فدعوا الى الله عز وجل، كل ده من ذا الحسنات. فده وطبعا يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني قلنا حته ان الانسان يترك خيرا من بعده هذا امر مطلوب. الانسان زي ما قلت بيامن على عبادته، خد بالك. يبقى حق للداعيه أن يستغفر له الكون كله وأن يدعون له، والكون طبعا يشعر بطاعة الله عز وجل، يشعر بطاعة الإنسان لربه ويشعر بمعصية الإنسان لربه. ألم يقل ربك عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع. والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب حتى مقطع من نخلة أو من شجرة، فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام صنعوه من برم، فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب، فلما صعد النبي حن الجذع أي بكى، فنزل النبي فالتزم الجذع أي احتضن الجذع فسكن الجذع. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجذع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، لم تحب نغرتك ثاني قدام المسجد ترجع شجرة أجمل من الأولى، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: سبحان الله، جماد يحن إلى رسول الله وقلوب لا تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري أن أحد الصحابة هو عبد الله بن مسعود أو أنس بن مالك كان يسمع، كان يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأكل في يديه ويسبح يسبح وهو في يد النبي. وفي رواية مسلم: كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم حجرا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. يعني قبل ما النبي عشان يعرف انه رسول، وعرف من ذلك كان اذا مر امامه هذا الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والاحاديث كثيره كثيره جدا، ولذلك من مصلحتك انت كمؤمن ان تتقرب الى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكه الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا ليه؟ فأحبه، فيحبه جبريل أمين الملائكة، فينادي جبريل عليه السلام على ملائكة السماء كلها: إن الله يحب فلانا ويسميه باسمه، يقول له بيحب فلان، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. فالملائكة لما تحبك تشفع له. قصة سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه أن لن نضيق عليه، حصل إيه؟ أرسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام وأوحى إليه: إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا غذاء وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما.
دخل لي كده زي ما هو في بطن، قال له يوم سيدنا يونس اول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك، لقد صليت لك في مكان، لقد سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه احد من قبلي ولم يسجد لك فيه احد من بعد، من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر، سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر، هو طبعا في ادنى، لكن تتخيل في ثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة في بطن الحوت، شيء عصيب جدا يعني. فأول ما سمع تسبيح الحصى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى، الملائكة سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال أجل، هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال أجل. قالوا اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وأمر الحوت فلفظه على الشط. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فإذا يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة أخوانا؟ 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. هل فطر عن الدعوة؟ أبدا، ما فطر أبدا عن الدعوة، حتى جاء قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب اعمل ايه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. شفت ايه؟ سيدنا نوح يترك ليه؟ لان ربنا امره بعمل ثاني برضه كله من الدعوه لانقاذ تلك السله المؤمنه التي ركبت السفينه مع نوح عليه السلام. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ماذا صنع؟ ابوه كان يعبد الاصنام، وسيدنا ابراهيم يريد ان يدعو اباه، ودعوه الاباء بالذات تحتاج الى فن في الدعوه. بعض الشباب اللي لسه ملتزم اول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص، وام وابوه لسه على المعصيه يكفرها. ليه؟ ده احنا عايزين الدعوه الرحيمه، عايزين الدعوه التي كلها خلق وكلها احسان وكلها بسمه ورحمه، عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو الى الله عز وجل. انت لما تدعو الاب والام تدعوهم بدين ورقه ورفق. تعلم ماذا حدث مع ابراهيم عليه السلام عندما دعا اباه. قال يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ شوف الكلام، يا ابتي. قال الامام القرطبي كلمه يا ابتي هي كمال الادب مع الوالدين. اكمل كلمه في الادب مع الوالدين هي يا ابتي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب والحس والكلام الجميل. يوم أبوه يعمل إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل ايه؟ هرجمك بالحجار واهجرني مليان، سيبني بقى ما تكلميش خالص. يوم سيدنا ابراهيم يرد عليه يقول ايه؟ قال سلام عليك. شوف الادب، وده ده كبير جدا. تدعو الاب والام تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون، يا ابتي ربنا يبارك فيك يجمعني إيه انا واياك في الجنه، يا امي ربنا يجمعني بيك في الجنه. هل اللي انت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك امام الله عز وجل في الاخره؟ هل المشاهد دي هل 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 بالليل كده؟ واخد بالك؟ لو قالت لك انت تغير وازاي تكلمني؟ خلاص يا امي سامحيني والله انا ربنا يكرمني ويكرمك. ثم ما تنسيش من دعائك بالله عليك، عمري في ام ترفض اسلوب الدعوه دي؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي تفكر مره هتلاقي هي نفسها بتقول لك ايه؟ خلاص اسدل الستاره على الماضي الاسود، نبدا صفحه بيضاء مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي ربنا يبارك فيكي، وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. يا ابني انا ما اعرفش اقرا، انا اقرا وايه وانت تقرا معايا ربنا يبارك فيكي. مش مدين تجلس مع امي وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمه تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. دي أعظم نعم، أعظم هدية، هو ده أعظم البر. ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة في قصة إسلام أم أبي هريرة، سيدنا أبو هريرة كل يوم يكلم أمه عشان تسلم، مش عايز. آخر مرة راحت عاملة إيه؟ قامت قايلة كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو هريرة بكى، معقولة أم أنا تقول الكلام ده عن النبي السلام؟ لا، راح للنبي عليه الصلاة والسلام. ما لك يا أبو هريرة؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذا؟ قال أمي كنت أدعوها كل يوم إلى الإسلام فتأبى علي، مش عايز. واليوم دعوتها إلى دين الله عز وجل فأسمعتني فيك ما أكره. ألا تدعو الله يا رسول الله فأنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف بقى لما نبع سمي يدعي لأم الإنسان، سيدنا هنا يقول فذهبت وأنا مستبشر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خضخضة الماء، وفي رواية خشخشة الماء، صوت الماء كده وحد يتوضا. ثم قالت أمي على رزقك يا أبا هريرة استنى، فعجلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبا هريرة إيه؟ فعدت إلى النبي وأنا مستبشر وفي غاية الفرح، وقلت له يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ثم قال الحمد لله. فقال أبو هريرة، عايز بقى المزيد، قال أبو هريرة يا رسول الله ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون أبا هريرة حبا شديدا، ونحن نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد يعني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبا هريرة أحب الناس جميعا أبا هريرة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يتهم يريد أن يبرئ نفسه، لا لازم أنا أبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وأبعد عن أي شبه. فقال لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضح، قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثير جدا من الناس يظن أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، وده فهم خاطئ، لأن في الآية دي فيه تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ ما أعرفش، لأن أنا بقول لك دخل محمد وعلي، إنما لما أقول لك دخل محمد ثم علي، مين اللي دخل الأول؟ محمد، صح الله؟ فالآية بتقول إيه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا أن رأى برهان ربي. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاءت من أجل تنسيق سياق القرآن، إنما الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كثير من الناس يقول لك سيدنا عيسى مات، ربنا قال كده إني متوفيك ورافعك إلي، أقول له لا، سيدنا عيسى ما مات لم يمت وإنما رفع إلى الله عز وجل، رفعه الله، وفي الآية الثانية بل رفعه الله إليه. أمال إيه إني متوفيك إليك دي؟ إني متوفيك إليك، ما هي وفاها إيه؟ أقول لك حاجتين بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا أخي العزيز، الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا إيه؟ النوم، صح النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى خايف، يوم يحصل ايه؟ يوم ربنا في عيسى على طول يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، طب يا رب يعني متوفيك يعني محدش هيقتلني؟ لا ده انا اللي هموتك موتة طبيعية موتة ربانية محدش هيقتلك. يبقى ده طمئنه. طب الطريقة ورفعك ايه؟ يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى وتموت ميتة طبيعية محدش هيقتلك. فطمأنه الله عز وجل. يبقى اذا ايه كان لازم كلمة متوفيك تيجي الاول عشان يطمئنه. ليه سيدنا زكريا لما طلب الولد قال رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين، عايز ولد. فقال ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. مع ان الاصل هو العكس، الزوجة ما كانتش بتخلف، يبقى المفروض اصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للانجاب ووهبنا له يحيى. صح لا؟ لكن الواو لا تقتضي ايه الترتيب. فوهبنا له يحيى عشان نبشره اولا بان الغلام جاي. ومن اللي سماه؟ الله. الله هو الذي سماه يحيى. سماه يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء احياء، فهو ما زال حيا. فده يبقى ايه؟ يبقى فوهبنا له يحيى واصلحنا له ايه زوجة. وضحت المساله يا اخوانا؟ يبقى سيدنا يوسف ما هم ابدا بامراه العزيز. ليه؟ لان الانبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، يعني هم غير معصومين من الصغائر الصغيره جدا البسيطه، خد بالك، وصغائرهم بسيطه جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون الى الله عز وجل من تلك الصغائر. اما الكبائر فالانبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف اثر ان يدخل السجن عن ان يفعل الفاحشه. رب السجن احب، مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اعرفش الفاحش، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن. طب يدخل السجن خلاص اخذ اجازه من الدعوه؟ لا، المؤمن داعيه الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان. شغلتك ان انت داعيه. يدخل السجن، يدخل معه الفتيان، كل واحد فيهم ايه عايز، عنده رؤيه، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وإن عرفهم سيدنا يوسف من المحسنين أن تقاسيم الوجه هي التي توضح الإحسان، ودي كلها ليس للإنسان فيها أي يعني أي مشقة أو أي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني أنت لا تضع لنفسك تقاسيم الإحسان على الوجه، إنما الذي يضعها لك الله عز وجل هو الذي يضع لك الإحسان والقبول في قلوب الناس، فضله ومنة من الله. ارجع صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبر من احبار اليهود، اول ما الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه والحديث في البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت، ابي لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على الصوف. ذهب الى الصوف. هنا الشاهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الموافق على واحد من يهود بني قينقاع، قال له يعني تعطيني بضاعه اتاجر واقفيك واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شافهم بقى ايه عايزين تاويل رؤيا، قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه الى الله عز وجل، انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حد، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ على طول في أول واحدة علمهم التوحيد لله عز وجل، بعد ما علمهم التوحيد راح نأول لهم الرؤية. وده درس إن أي داعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عيادة، عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا أي حاجة، هو حتى مريض فقير، أنا إن شاء الله يا أخي اطمن، ده ما شاء الله ده البلاء كله خير، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه. أنت تكره إن ربنا يحبك ويبدأ يكلمه ويصفصف عليه ويشرح عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين، يدعي له خد بالك ويسأل المريض كده وش يستشفى بهذا الطبيب، وبعدين في الآخر يوم ما يكتب له روشتة ومديله العلاج مجانا من عنده ويقول له بس أنا يعني الله يبارك فيك يعني إن شاء الله أنا الكشف بتاعي أنت دفعت كام؟ أنا دفعت 20 جنيه فوالله أنا كشف مش 20 اما كشف بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فاخد ال 20 بتاعتك وانا الاجر هبدو من المنظف عشان انت ما تقدرش عليه. انا عايز الجنه معاك لما معيش طبعا الجنه خلاص، انا عايز الجنه هي دي اللي انا عايزها، بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك ساعدني بكره في المسجد. هو راجل ما بيصليش، يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب في هدايه هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برضو ذكر بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة أي إنسان يخلص الله عز وجل. شوف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد ثانية، راحوا أول ما دخل قالوا طبعا إكرام الضيف واجب صح الله، راح مدخلين السجن. دخل السجن أول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين، المسجونين كل واحد فيهم بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي فهو مش حاسس معهم إيه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت، كل واحد واخد سنة سنتين ثلاث سنين فبنشغل نفسنا عشان الوقت يعدي. قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ أحد وكان الإمام رحمة الله عليه كان صاحب حجة، أحد تعلمهم الكتاب والسنة و حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن لبرج كل وقت يصلي وراه. ثاني يوم بدأ حلقات التعليم، بعد صلاة الفجر درس التلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر أصول فقه، بعد المغرب فقه، بعد العشاء جزم، واخد بالك؟ بدأ يعلمها. المهم جه الراجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا، ربنا يعافينا ويعافيكم، مثلا النهارده إفراج لفلان، هات رجل، أين فلان؟ فيقول أنا، يقول له إفراج، يقول له مش خارج. يا راجل إفراج، يقول له مش خارج والله. يقول له انت ده انت في سجن، يقول له بره هو السجن، هنا جنه تعال بس انت خد بالك. خرج من تلك الحلقه، تخيل حلقه الامام ابن تيميه في السجن خرج منها اغلب علماء الامه من تلك الحلقه، كانوا سجناء كل واحد ما كانش يعرف ربنا اصلا، وعرفوا من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقه، كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام
لما شوف ماذا حرص على هذه القوم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد. يحب بقى الشاهد إذ عرض لي سواد عظيم عدد كبير جدا خبلت، فقلت من هؤلاء؟ ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته معه. كل ذلك في ذلك حسنين سيدنا موسى. ولذلك في رواية البخاري عن الملك بن صعصعة في رحلة الإسراء والمعراج النبي عليه السلام مش مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على بيت الخامسة بيسلم على سيدنا موسى، فقال له موسى عليه السلام: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسة، سمع صوت سيدنا موسى بليه: غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبقى سيدنا موسى زعلان ولا زعلان؟ زعلان إن النبي عليه الصلاة والسلام سبقه في عدد من آمن معه واتبعه. ليه؟ لأن كل دول في مدار حسنات النبي عليه السلام. ولذلك أكثر الناس حسنات يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له أعلى منزلة في الجنة اللي هي اللي هي الوسيلة. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا صلى الله عليه وسلم. انزل عليه قول الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانزل. يقوم النبي اكثر من 20 سنة يدعو الى الله عز وجل ولا يفطر لحظه واحده عن دعوه الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا ابو طالب، يتابعه والحديث في الصحيحين: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في اخر ضمط يقول ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك. تخيل خوفه من الناس بعد ما يموت خلاه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات ابو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعت شفاعته؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. أهون الناس عذابا. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يوم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصف والنادي على القبائل على بطون قريش: يا بني فهد، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه في قصة الطائف أمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقرة لوليم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان. شوف حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة إلى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا أي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حرارة أهل مكة، حرارة مكة. شوف ده، ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل. ما أراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا أي شيء، ما أراد إلا أن يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل هناك رجل لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة النبي، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يصف له التماطين من الصبيان والمجانين والنساء يضربون النبي بالحجارة، وينزف الدم الشريف من جسد النبي عليه السلام. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، مشيت وأنا مهموم وما فوقتش، أنا رايح فين مش عارف رايح فين، لحد 5 كيلو متر. فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة. فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا هي جبريل عليه السلام، خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والأرض. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت أجيب الجبل ده كده وده كده هم بينهم خلاص. قال: لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية: فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا أبو بكر يسلم على يد النبي أول من أسلم من الرجال، سيدنا أبو بكر. ومع أن لم يعتمد ما كلمه عن الدعوة ولا عن أي شيء، ولا تعلم أبو بكر أصول الفقه ولا المصطلح ولا أي حاجة، يخرج في وقتها ويدعو إلى الله عز وجل فيسلم على يديه 6 من العشر الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. كل ده في ميزان حسنات، شو بديه؟ كل ده في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. ومصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كأول داعية إلى المدينة المنورة، أول سفينة الإسلام، يروح معاه سيدنا أسعد بن زرار، ده الدليل بتاعه، قاعدين قدام بيت سيدنا أسعد. يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأنصار، ومعه زيد بن حضير برضه من سادة الأنصار، يوم سعد بن معاذ يقول له: ألا تذهب إلى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد؟ لقد فتن صبياننا وسب آلهتنا. سيد بن حضير شبه الدعوة الرحيمة، ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب خير. يا أخي بشوف روح ما بيصليش كلمه بالمين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول يا أخي ربنا يبارك فيك يا أخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك إيه؟ ده كل الخير اللي وصلك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلمه عن الجنة والنار وفي الآخر خالص كلمه عن الصلاة، إن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجب فاصطب عليه، فاصطب على صدره يا أخي ربنا يبارك فيك. طب بالله عليك ما تنساني من دعائك، وأنا مش هنساك من دعائك، امشي سيبي ده بموارد، مش تقول له صلي لك مش صلي له عنك ما صليت، ينفع الكلام ده؟ ده صوت دعوة يا أخوانا، عايزين اللين والرحمة، عايزين معاملة طيبة في الدعوة، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء يقولوا ما شاء الله، هو ده الإسلام وهو ده الدين. خد بالك دي أهم حاجة. فشوف سيدنا مصعب بن عمير قال له سيد بن حضير ومعاه الحربة، ضرب الحربة في الأرض وقال: ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعرغم ذلك سيدنا مصعب بالبسمة التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فسيد بن حضير قال له: لقد أنصفت، هو داعين العقل داح الحرب كده وقعد. فقرأ مصعب القرآن، وتخيل انك تسمع القران ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير. سمع القران اسعد بن زرار ليه؟ والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. المسلم يبان عليه اخوانا، يبان عليه الاسلام. شبه اول ما خلص القران كده قال له: كيف يسمع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ اعمل ايه؟ قال: اغتسل وتطهر وتوضا وصلي ركعتين وقال واتق شهادتك خلاص. ام اسلم. رجع لسعد بن معاذ، أول ما سعد بن معاذ سابه قال: والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمة الإسلام بين على وشه، زي ما سيدنا أبو طلحة داخل على النبي عليه في المسجد لما كان راح يتجوز أم سليم، قالت له: مهري هو الإسلام، أنا مش عايز حاجة، طب أعمل إيه؟ أروح أسلم. راح يسلم داخل من مسجد النبي عليه من الباب، يقول النبي عليه أول ما شافه قال إيه؟ كما في النسائي السند الصحيح قال: هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه. فبيبان على الواحد. سيدنا وسيد بن حضير قال لك: فأذا لو سعد بن معاذ ده بالذات أسلم كل قبل قتل. فرح يأسح لسعد بن معاذ يعمل له إيه؟ حيز خليه يروح بس في آب المصعب بن عمير. قال له: ألم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له: إيه اللي حصل؟ قال له: إن بني حارثة يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة ليخفروك فيه. أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. فسيد بن حضير يقول له: عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. اول ما وصل
ما ايش حاجه خالص، لهم قاعدين قاعدين خالص في حاجه. راح ركز الحرب، قال له ما الذي جاء بك الى هنا لتفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتب نفسك مقصورا.
نفس الكلام. قال او تجلس فتسمع،
فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما بك. قال له سعد والله لقد انصرت.
سمع القران في ثواني.
قال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟
دلوه فدخل في الدين.
في نفس الليله راح الى قبيلته، قبيلته كان اسمها ايه؟ بني عبد الاشهل. فقال يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبا، يعني انت اللي فيها. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا صبي ولا صبيه الا وقد اسلموا لله عز وجل.
كل ده بركه ايه؟ الدعوه الرحيمه، المعامله الطيبه، الاسلوب الطيب الهادي، هو ده اهم حاجه. يبقى عندك امانه عظيمه جدا. تقول لي ما عندكش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. مفيش حد يعرف ايه، اتعلمها واعلم تفسيرها واحكمها واذهب وادعو بها الى الله عز وجل. واديك مثل بسيط قوي، رجل امه لا يعلم القراءه ولا الكتابه. قصه جميله جدا، الرجل حضر درسا لاحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل امي لا يعلم القراءه ولا الكتاب، قال الله كلمتين خفاف وتقال في الميزان وحبيبتان الى الرحمن، والله لا ادعون بهذا الحديث. خرج من عند هذا الداعيه دخل على البقال، يا حد فلان؟ قال له ايوه. قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، قال له الحديث. عندي جزار كلمتان خفيفتان على اللسان، عندي بتاع الفاكهه عنده عنده عنده، ظل يدعو بهذا الحديث الى ان جاءه مرض. دخل يعمل عمليه جراحيه، خد البنج وهو مش دريان بالدنيا، واتعملت العمليه الجراحيه، وبعد ما خلصت العمليه وهو لسه في البنج قام فجاه يا دكتور. قال له ايه؟ هو ظن ان هو مثلا عايز محتاج حقنه مسكنه عشان مرض ولا تعب ولا بتاع، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. قال له يا دكتور. قال له ماذا تريد؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال والله ده يقصد منه، ده هو مات وكان الله احياه لي انا، هو أصدنا أنا غافل عن طاعة الله. فعاد هذا الطبيب إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي وأصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل. هذا الرسول بسيط جدا، رجل يتعلم علم ولا أي حاجة في حديث واحد، أخلص النية لله وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب أصبح أكبر داعية في مصر وكل ذات ميزان حسنات. إيه هذا الرسول؟ آخر حسين حتى لا أصير على حضراتكم، قصة شاب. كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور والبعد عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. في مرة قابلوه ناس طيبين، ما احنا بنقول يا اخوانا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النهارده نغلط على الناس. الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمة الله عليه قابل واحد غافل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي ان اصحبك؟ طب تخيل لو واحد حتى وشه مظلم وانت بتقول له ده وشك منور يقول لك لا ده مظلم؟ طبعا لا، هيقول لك فعلا والله انت شفت النور ده ازاي؟ خد بالك. يعني فكان الانسان على طول يبقى فيه ثقه بنفسه. فقال له يعني تاذن لي امشي معاك شويه؟ قال له اتفضل. مشي معاه شويه، فجاه صدق الداعيه ان ربنا ييسر له الاسباب اللي تنجح دعوته. حد الجنازه اتعدى على حسن البصري، لا لازم برضه ايه يلقطها. قال له يا هذا، بيكلم الراجل وهو ما بيصليش، يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا أحيا تاني يعمل إيه؟ قالوا ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم ودعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قالوا خلاص ما اختلفناه، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت ولا لازم أموت وأرجع؟ ما قبل ما تموت الحالة
فعاد الرجل إلى الله وتعلم العلم الشرعي وأصبح داعية إلى الله عز وجل. فشوف الشباب دول قبلوا هذا السب اللي بيشرب الخمر، أول حاجة عملها إيه؟ طبطبوا عليه، الرحمة حلوة، طبطبوا عليه، أخي راح فين يا أخي؟ ربنا يبارك فيك. قال لهم أبدا ما كالعادة، راح أشرب خمر. قالوا طيب ربنا يبارك فيك، هل لك إلى خير؟ قال لهم خير. الأول حط له ريحة وطبطبوا عليه وباتوا دماغه، قال له يا أخي والله ما شاء الله، ده أنت وشك كله نور، بس النور ده هيزيد البولت بتاعه لما تسجد لله. إيه رأيك؟ تجرب؟ قال لهم والله أنا عمري ما شفت حد بيعاملني المعاملة الطيبة دي. قالوا له أنا عاملك أجمل من كده كمان، بس نفسنا إن أنت تخش الجنة، وأنا مش عايز الجنة كمان. قالوا لهم طبعا عايز الجنة. قالوا طيب الجنة عمري ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عبادة الله عز وجل. قال لهم أعمل إيه؟ قالوا له اذهب وتوضأ وجهز نفسك وتعالى. راح البيت وراح مغتسل، كان داخل البيت كان كل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر، فدخل بيهم السلام عليكم. قالوا الواد عيش ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا ما عيش، انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، الحمد لله بقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح المسجد، صلى معاهم صلاه المغرب، مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجد. الله اكبر، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. نعمه كبيره قوي يا اخوانا. ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين، ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجله، وفي روايه حتى لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم، اهم حاجه حسن الخاتمه. اخر قصه حتى لو اقولها على حضراتكم، قصة يعني احنا ذكرنا قصة شاب، نفس قصة فتاة لأخواتنا عشان يدعو برضو إلى الله عز وجل. واحدة ليلة راح نشوفهم هنا في نيويورك، ربنا يعافينا وعافيكم، واحدة نسيت تلبس خرجت، نسأل الله العفو والعافية، فخرجت عريانة بقى مش طايقة تلبس، فماشية في الشارع قابلتها أخت عندها فقه الدعوة، لأن فقه النفس ده أخوانا مهم جدا، إن أنت تعرف إزاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مرة قاعد قال واحد، فقال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ فبص له قال له أيوه له توبة. بعدها خلص زي قال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالصحابة استغربوا قالوا إزاي تسكت نفس الفتوى بإجابتين مختلفتين صح ولا لا؟ دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت إلى الرجل الأول فعلمت أنه قد قتل وأراد أن يتوب، فلم أريد أن أيئسه من رحمة الله عز وجل. الثاني بقى جاي لي وعنيه بالصق شرار جاي رايح يقتل، فأردت أن أمنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توبة. فقه النفس هي مش مجرد أن تحفظ شوية فتاوى وتقعد تفتي أي حد حلال حرام، هو أنت مش شطرنج، لا فقه النفس جيلك واحد تبص في وشه تشوف تبدأ تفتيه. فآخر قصة ناخد بها هذا اللقاء، فتاة زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجة في الشارع، قابلتها أخت محترمة كده ورحيمة وقلبها مليان رقة، فقالت لها أخت أسألك بالله عز وجل، قالت لها عايزة إيه؟ قالت لها ممكن أستعير ساعة من عمرك؟ فضحكت، قالت لها تستعيرها إزاي يعني؟ قالت لها أنا هاخدك إلى جنة الدنيا ساعة واحدة، قالت لها فين جنة الدنيا؟ قالت لها في مجد الله عز وجل، هي دي جنة الدنيا، جنة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا له يا إمام إمام الجنية رحمة الله عليه أين هي؟ قال جنة الإمام، هي دي جنة الإمام. قالت لها طيب ماشي، هي كانت فاضية بعيد قلت لها خش معها. دخلت معها كان في درس عن وصف الجنة والنار لأحد الدعاة، فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك لابسة لبس مفيش خالص، فاللي أخوات كلهم عم يبصوا لها وإيه اللي دخل دي؟ إيه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا إيه ولا الحكاية؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعاش فلوس في عيني يعني فقيره، خرجت بره قدام المسجد اشترت لها طقم حجاب كامل من حسابها، قالت لله سبحانه وتعالى، ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب عقبال ما ترتي عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه، ده عماله تبص لك ودي عماله تبص لك، البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راح لابسه الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها، ودخل بقى غسلت المناكير والحاجات والدوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي خد بالك، ونظفت نفسها تماما وتمت وضيه اول مره تتوضى لله عز وجل، وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار وصلت العشاء وهي خارجه الوقت في الايه انتهنا اسفه ضيعت من عمرك ساعه سامحيني والله. تقدري دلوقتي تسيب الصلاه وتقدري تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشه، لكن فكري في الكلام اللي قلته. قلت لها ابدا والله والله لن اترك الصلاه ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني، وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقه الرحيمه التي استعملتيها معه. وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوه، عايزه تدعو اي انسان الى الله عز وجل. هي خرجت منها وهمها كله لسه مصلي المغرب واستمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئه ولابسه حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل، لسه منزله رجليها تحت الرصيف تيجي عربيه تضربها وتموت في اللحظه دي. ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخوانا هم الدعوه هم كبير، كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد معاه علم يدعو بالعلم، واحد معاه فلوس يستخدمها في الدعوه، واحد عنده اي سبيل من اسباب الدعوه، لابد ان تحمل هم الدعوه، لان هم الدعوه كبير. لان النهارده احنا محتاجين جيوش من الدعاه. فنسال الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا في طاعته وان يجعلنا دعاه اليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.